بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال كلامنا مستمرا في القضاء والقدر، وقد استفدنا من النصوص التي تعرض المصنف إلى طائفة منها أن كل شيء بقضاء وقدر، وأنه يجب الإيمان بقضاء الله وقدر الخير والشر. وقد ذكرنا أن القضاء والقدر قد يكون في التكوين وهما بمعنى الخلق والإيجاد، مثل قوله تعالى: فقضاهن سبع سماوات، يعني خلقهن وأوجدهن، أو قوله تعالى: وقدر فيها أقواتها، يعني دبر ونظم. وقد يكون القضاء والقدر في التشريع وهما بمعنى الأمر والحكم، مثل قوله عز من قائل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، يعني أوجب وحكم وأمر. وقال سبحانه وتعالى: إلا امرأته قدرناها من الغابرين، يعني كتبناها في اللوح بمعنى أخبرنا وبينا، أيضا أمر وحكم. وهذا كله لا خلاف ولا كلام فيه بين المسلمين. ما هو الخلاف بين المسلمين؟ القضاء والقدر بمعنى خضوع الفعل للقانون الإلهي، هذا هو الذي وقع محلا للخلاف بين المسلمين، حيث زعم بعض بأن جميع ما يصيب الإنسان من خير أو شر إنما يصيبه بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره، يعني أن ذلك مفروض على الإنسان وليس له خيار فيه أو مفار. في عقيدتنا نحن أن ما يصيب الإنسان من خير أو شر إنما يصيبه بسبب فعله واختياره، وليس أمرا مفروضا عليه، إلا أن الفعل كون الإنسان مختارا في الفعل لا يعني أن الفعل يخرج عن غير قضاء الله وقدره، لا، الفعل لا يخرج إلا عن قضاء الله وقدره، أي قانون الباري عز وجل. أوضح مثال لذلك ما نقله المصنف في المقام من أن أمير المؤمنين عليه السلام كان جالسا إلى جانب جدار يوشك على السقوط أن يقع، ولما علم بذلك ابتعد أمير المؤمنين عليه السلام عنه، فقيل له: أتفر من قضاء الله يا أمير المؤمنين؟ فقال عليه السلام: أفر من قضاء الله إلى قدره، يعني أن أي حادث في الكون لا يحدث إلا بقضاء الله عز وجل وقدره، فإذا عرض إنسان نفسه للخطر ثم تضرر من ذلك فعلى وفق قانون الله وقضاه، وإذا فر من خطر ونجا بنفسه من الخطر أيضا هو على وفق قانون الله عز وجل وقدره، إذا فر من جدار أوشك على السقوط فهو لم يخالف قضاء الله وقدره، بل يكون الإنسان بحكم القانون محروسا من الموت. أما إذا بقي مصرا جالسا تحت ذلك الجدار وقضي عليه بسبب سقوطه فهو أيضا بحسب القانون الذي لا يتخلف. النتيجة إذن هذا هو معنى القضاء والقدر. أما إذا فسرنا القضاء والقدر بنسبة جميع ما يصيب الإنسان من خير أو شر إلى الله تعالى دون أن يكون للإنسان أي إرادة، فهذا ينفي العدل الإلهي. ليش؟ لأننا نقرر في مثل هذه الحالة أن الإنسان يحاسب عن أعمال لا إرادة له في فعلها أو لا إرادة له في تركها. من أمثلة ذلك ما روي أيضا عن الأصبغ بن نباتة أن شيخا قام إلى أمير المؤمنين عليه السلام يوما صرف من صفين، فقال: أخبرنا عن مسيرنا إلى الشام. أكان بقضاء الله وقدرا؟ فقال عليه السلام: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، ما وطأنا موطئا ولا هبطنا واديا إلا بقضاء الله وقدرا. فقال الشيخ: فعند الله أحتسب عنائي وما أرى لي من الأجر شيئا. فقال يعني ما أشوف لي أي ثواب، أنا أحتسب تعبي عند الله مع أني ما أشوف لي أي ثواب من قريب أو بعيد. أجاب الإمام علي عليه السلام فقال: أيها الشيخ، لقد عظم الله أجركم في مسيركم وأنتم سائرون، وفي منصرفكم وأنتم منصرفون، ولم تكونوا في شيء من حالاتكم مكرهين، ما أنتم مجبورين ولا إليها مضطرين. فقال الشيخ: فكيف والقضاء والقدر ساقانا؟ فقال: ويحق، لعلك ظننت قدرا لازما وقضاء حتما، لو كان ذلك كذلك لبطل الثواب والعقاب والوعد والوعيد، لأن الإنسان يكون مجبور حينئذ ولا يكون الإنسان مختارا، والأمر والنهي. ولم تأتي لائمة من الله لمذنب، ليش؟ لأن المذنب مجبر على ما ارتكبه من ذنب. ولا محمدة لمحسن أيضا، ليش؟ لا يستحق المحسن أن يشكر أو أن يحمد على إحسانه، لأنه لم يفعل ذلك بإرادته واختياره، وإنما فعل ذلك مجبرا عليه من قبل الباري عز وجل. ولم يكن المحسن أولى بالمدح من المسيء، ولا المسيء أولى بالذم من المحسن، وذلك كله إلى أن كليهما قد جبر على أن يفعل ما فعل، فلا معنى لأن يمدح المحسن وأن يذم المسيء. تلك مقالة إخوان عبدة الأوثان وجنود الشيطان وشهود الزور وأهل العمى عن الصواب، وهم قدرية هذه الأمة ومجوسها. إن الله سبحانه أمر تخييرا ونهى تحذيرا وكلف يسيرا، ولم يعص مغلوبا، ولم يطع مكرها، ولم يرسل الرسل إلى خلقه عبثا، ولم يخلق السماوات والأرض وما بينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. فقال الشيخ: فما القضاء والقدر اللذان ما سرنا إلا بهما؟ فقال عليه السلام: هما الأمر من الله والحكم. ثم تلا قوله سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، إلى آخره. إذن على هذا الأساس لا يتنافى القضاء والقدر مع اختيار العبد بما يصح معه الثواب والعقاب، بل أن العبد مختار. ولذا صرح الحديث الذي قرأناه قبل قليل بأن المسير إلى الشام كان بوجوب من الله سبحانه وتعالى وحكمه، أي أن الله عز وجل حكم بوجوب محاربة البغاة، وأنه سبحانه قد ذكر عظيم الأجر والثواب للمجاهدين لكونهم قد امتثلوا أمر الله عز وجل ونفذوا حكمه. لكن الإنسان ليس مسيرا بدون اختيار. ولذلك نقول بأن مسألة القضاء والقدر اعتمدت على مسألة أساسية، وهي مسألة الجبر والتفويض. وفي مسألة الجبر والتفويض ثلاثة آراء مرتبطة بأفعال العباد. القول الأول قول المجبرة، أو المذهب الأول هو مذهب المجبرة. هؤلاء ذهبوا إلى أن الله تعالى، سبق منا شرح ذلك ولو بصورة موجزة أو مفصلة، لا بأس بإعادة المطلب لكونه مرتبطا ببحثنا في القضاء والقدر، وهو آخر ما نتعرضه في هذا المقام. المجبرة ذهبوا إلى أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يفعل أفعال المخلوقين سواء كان خيرا أم شرا، من دون أن يكون للعبد في ذلك أي فعل أو اختيار، لا في مجال الفعل ولا في مجال الترك. وعلى هذا يكون الباري سبحانه وتعالى قد أجبرهم على فعل المعاصي، مع ذلك يعاقبهم ويعذبهم عليها، أجبرهم على فعل الطاعات ومع ذلك يثيبهم عليها، وذلك لأنهم يعتبرون أفعال المخلوقين هي أفعال الله سبحانه وتعالى في الحقيقة، وإنما تنسب أفعال المخلوقين إلى المخلوقين من باب المجاز، لأن المخلوقين محل فعل الله عز وجل. استدلوا على ذلك بجملة من الآيات مثل قوله تعالى: والله خلقكم وما تعملون، يعني خلقكم وخلق أعمالكم. طبعا هذا الأمر أو القول بالجبر يرجع إلى إنكار السببية الطبيعية بين الأشياء والالتزام بأن الله عز وجل هو السبب الطبيعي الحقيقي ولا يوجد سبب سواه، حيث ظنوا أن ذلك هو مقتضى أن الله عز وجل هو الخالق الذي لا شريك له. وقد تقدم عندنا فيما مضى رفض هذه المقالة، وقلنا بأنها تستوجب نسبة الظلم إلى الله عز وجل عندما كنا نتحدث في مسألة العدل. طبعا هناك دوافع للقول بالجبر، حيث أن القائلين بالجبر يبررون الضعف والكسل الموجود عندهم إلى الجبر، يعني يقولون بأن الكسالى أو الضعفاء مجبورون على الكسل وعلى الضعف. أيضا بعضهم اتخذ القول بالجبر للتحلل من الالتزامات ولإشباع الرغبات، وبعضهم كما تقدم عندنا في مطلع بحث القضاء والقدر وهم عسكر جند وهم دولة بني أمية، دولة بني أمية لغرض جملة من الدوافع السياسية روجت للقول بالجبر. عندنا أيضا المذهب الثاني هو مذهب المفوضة، وهم الذين ذهبوا إلى أن الله عز وجل فوض الأفعال إلى المخلوقين ورفع قدرته وقضاءه عنها، وذلك لأن نسبة الأفعال إلى الله عز وجل يستلزم نسبة النقص إليه من هذه الجهة. أيضا الموجودات لها أسبابها الخاصة بها، وإن انتهت كل الأسباب إلى الباري سبحانه وتعالى، مع ذلك إلا أن الله قد فوض إلى العباد أمرهم. طبعا هم بهذا القول أخرجوا الله عز وجل من سلطانه وأشركوا غيره معه في الخلق. هؤلاء استدلوا بمثل قوله تعالى: إما هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. على أي حال يتضح مما ذكرنا أن الجبر ظلم والتفويض إهمال، وكلاهما صفة نقص يجب تنزيه الباري سبحانه وتعالى عنهما لأنه كمال مطلق. أيضا يمكن القول بأن نتيجة الجبر والتفويض واحدة، وذلك لأن نتيجة الجبر عدم جواز معاقبة العبد على أفعاله لأنه مجبور عليها، والمعاقبة تتعارض مع عدالة الله عز وجل، كما أن نتيجة التفويض عدم جواز معاقبة العبد على أفعاله لأن الله عز وجل ترك لعبده وفوض إليه فعل ما يشاء ولم يتدخل في شيء من أموره وأفعاله، والمعاقبة تتعارف مع عدالة الباري سبحانه وتعالى. أما نحن الشيعة الإمامية فإن عقيدتنا تبعا لأئمتنا عليهم السلام سلوك الطريق الوسط، وهو الأمر بين الأمرين، كما صرح بذلك رئيس المذهب الإمام الصادق عليه السلام إذ قال: لا جبر ولا تفويض، ولكن أمر بين أمرين. وقال عليه السلام: الناس في القدر على ثلاثة أوجه: رجل زعم أن الله تعالى أجبر الناس على المعاصي فهذا قد ظلم الله في حكمه فهو كافر، ورجل يزعم أن الأمر مفوض إليهم فهذا قد وهن الله في سلطانه فهو كافر. ورجل يقول إن الله كلف العباد ما يطيقون ولم يكلفهم ما لا يطيقون، وإذا أحسن حمد الله وإذا أساء استغفر الله فهو مسلم بالغ. طيب الآن نريد أن نعرف ما هو معنى الأمر بين الأمرين. معنى الأمر بين الأمرين أن الإنسان مسؤول عن أعماله وأفعاله، لكن ذلك لا ينفك عن الارتباط بالله سبحانه وتعالى الذي خلق، أفاض عليه الوجود، أمره بما فيه صلاحه وسعادته، نهاه عما فيه فساده وشقاؤه. فالعمل الصالح من العبد والله تعالى أمر به، والمعصية من العبد أيضا والله عز وجل نهى عنه. الله تعالى عالم بقدرة العبد على فعل الخير وترك الشر، كلفه ما يطيق ولم يكلفه ما لا يطيق. طبعا مما يدل على أن العبد مختار ليس مجبورا وليس مفوضا إليه العقل، فإن العاقل كل عاقل يميز بين الأفعال الاختيارية وغيرها، ويرى نفسه مختارا في جميع أفعاله وتصرفاته. بعبارة أخرى، الإنسان يحس بالوجدان الفارق بين الأفعال الاختيارية وغيرها، فالإنسان إذا مختار وليس مجبورا في أعماله. أيضا العقلاء يمدحون العادل والمحسن إلى الناس، ويذمون الظالم الجائر والمسيء إلى الناس. فلو لم يكن الإنسان هو الفاعل باختياره لما كان مستحقا للمدح وما كان مستحقا للذم. أيضا أي فائدة تترتب من الوعد والوعيد مع القول بالجبر؟ لأن المفروض أنه لو لم يكن الإنسان هو الفاعل لما كان يستحق الثواب والعقاب، بل كان العقاب على الأعمال أكبر دليل، بل إن العقاب على الأعمال عفوا أكبر دليل على الاختيار وعدم التفويض. على أي حال، عندنا جملة من النصوص القرآنية أيضا تشير إلى أن الإنسان مختار، قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فإنه لا يجوز التكليف بحكم العقل إذا لم يكن الإنسان مختارا، أو قوله تعالى كل امرئ بما كسب رهين، إني لا أضيع عمل عامل منكم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. أيضا عندنا جملة من الروايات الواردة في هذا المضمار، وهي روايات كثيرة يمكن للإنسان أن يجدها في أكثر من مصدر من مصادرنا الحديثية. فإذا إلى هنا نصل إلى نتيجة مؤداها أن أفعال العباد وإن كانت مرتبطة بمسألة القضاء والقدر، لكن ارتباطها بمسألة القضاء والقدر لا يعني أن العبد مجبور على فعل من الأفعال، بل إن العبد مختار في إقدامه على الفعل الذي يود أن يقدم عليه، وبالتالي تكون مربوطة بالأمر. انتهى. الآن نود الحديث عن مسألة جديدة من المسائل العقائدية، وهي مسألة البداء. أشير إليها بصورة موجزة، وأترك الحديث عنها مفصلا إن شاء الله إلى البحث القادم. أولا، البداء يعني الظهور بعد الخفاء، والبداء في الإنسان أن يبدو له رأي في الشيء لم يكن له ذلك الرأي سابقا، بمعنى يتبدل عزمه في العمل الذي كان يريد أن يصنعه، إذ يحدث عنده ما يغير رأيه وعلمه به فيبدو له تركه بعد أن كان يريده فعله، وذلك نتيجة وجود جهل بالمصالح والمفاسد. وبعبارة موجزة، البداء عبارة عن التغير. كان الإنسان عازما على الخروج من داره أن يقصد دار صديقه، يبدو له الأمر بمعنى يتغير عزمه فيقرر ترك الذهاب إلى دار صديقه والاستمرار باقيا في داره. طبعا لماذا حصل عند الإنسان تغير؟ السبب الذي يدعو إلى وجود التغير عند الإنسان أو وجود البداء عند الإنسان عبارة عن جهل الإنسان بالمصالح والمفاسد. من هنا أيضا عندنا بداء مرتبط بالله عز وجل. هل أن البداء بالنسبة لله عز وجل جهل بالمصالح والمفاسد؟ لاحظوا، السبب الذي دعا أبناء العامة أن يشنعوا على عقيدة الشيعة في البداء ظنهم أن الشيعة عندما يقولون بثبوت البداء عند الله عز وجل يعني أن الشيعة ينسبون إلى الله عز وجل الجهل بالمصالح والمفاسد، أي أن الله عز وجل جاهل بالمصالح فيتغير عنده الحكم أو الأمر، جاهل بالمفاسد فيتغير عنده الحكم. طبعا عندما نجيب نقول بأن البداء بمعنى تغير الأمر نتيجة الجهل بالمصالح والمفاسد وندامة على ما سبق منه، هذا المعنى يستحيل على الباري عز وجل، لأنه من الجهل والنقص، وهذا محال على الله عز وجل، ولا تقول به الشيعة الإمامية أعلى الله برهانهم وأنار طريقهم، بل صرحت رواياتنا الواردة عن أهل البيت عليهم السلام أن من قال بهذا الأمر ناسبا إياه للباري عز وجل فقد كفر. يقول رئيس مذهبنا الإمام الصادق عليه السلام: من زعم أن الله بدا له في شيء، يعني حصل له تغيير بداء ندامه، يعني جهل بالمصلحة والمفسدة، فهو عندنا كافر بالله العظيم. وقال عليه السلام: من زعم أن الله بدا له في شيء تغير ولم يعلمه أمس، يعني ما كان عالما به بل كان جاهلا، فقد فابرأوا منه. معنى ابرأوا منه يعني أنه مارق من الدين أو مارق من المذهب والدين فلا يتعامل معه. فهذا التصريح من أئمتنا عليهم السلام صريح في أننا لا ندعي أو لا ننسب البداء إلى الله عز وجل بمعنى عدم الجهل بالمصالح والمفاسد ثم الجهل، أو بمعنى أن الله عمل عملا ثم يندم عليه، هذا المعنى بعيد عن ما نعتقد به. أيضا وردت عن أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام روايات تشير إلى ثبوت البداء في الله عز وجل، لكن لا ريب أن البداء هنا ليس المقصود به البداء بالمعنى الأول الذي تقدم. إذن ما هو المقصود من البداء عندنا؟ هذا ما نتعرض إليه إن شاء الله في البحث القادم. وقلت وأكرر بأن مسألة البداء من المسائل العقائدية الخلافية بيننا وبين غيرنا، حيث أن غيرنا من أبناء العامة لا يعتقدون بمسألة البداء، ونحن الشيعة الإمامية نعتقد بها. هم يظنون بأن عقيدتنا في البداء يعني أننا ننسب لله عز وجل عدم العلم ثم العلم، أو فعل أمر ثم الندم عليه، لكن حاشا وكلا أن نعتقد نحن الشيعة الإمامية بذلك. وهذه روايات أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام تصرح بخلاف ذلك. تفصيل الحديث في البداء وأدلة البداء والإشكالات المثارة على البداء، هذا كله نتعرض له إن شاء الله في البحث القادم. والحمد لله مبتدا ومنتهى، وصلى الله على رسوله وآله الطيبين الطاهرين.